الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل الآن إلى الوارثات من النساء. المبحث 16 الزوجة. يقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الزوجة حالها سهل جدا كالزوج. الزوج له حالتان، الزوجة له حالها نفس الحالتين، الفرق بينهما فقط في المقدار، تمام؟ فالزوجة عند عدم الفرع الوارث تأخذ الربع، وعند وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن، تمام. عندك يقول: الربع للزوجة الواحدة ويقسم بالتساوي على الزوجات، إذن لو ترك أكثر من زوجة فهن شركاء في الربع. ليس المقصود أن تعطى كل واحدة منهن ربعا. أيضا الثمن، هذه الحالة الثانية للزوجة الواحدة، ويقسم بالتساوي على الزوجات إذا كان معها حاجب وهو الفرع الوارث للزوج، سواء كان منها أو من غيرها. يعني لو تزوجت رجلا ومعه أولاد من غيرها ثم مات عنها فإنها تأخذ الثمن أيضا. والفرع الوارث كما نعرفه كثيرا حتى ننتقل إلى غيره، لا داعي للكتاب. المبحث 17 الأم. يقول تعالى: وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سنبدأ بطريقة مختلفة عن الآية. الحالة الأولى هي حالة الثلث إذا لم يوجد معها حاجب، هذا هو قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. بعد ذلك الحالة الثانية هي السدس إذا كان معها حاجب، وهذا الحاجب ينقلها من الثلث إلى السدس. هذا الحاجب هو الفرع الوارث مطلقا، الابن الصلبي وابن الابن وبنت الابن والبنت، الفرع الوارث مطلقا. بعد ذلك الاثنان فأكثر من الإخوة مطلقا. انتبه هنا جيدا، يعني الأخ الواحد لا ينقل الأم عن ميراثها، لا ينقلها عن الثلث الواحد. من الذي ينقلها؟ اثنان فأكثر، أيا كانت رتبتهم، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وتبقى حالة ثالثة غير منصوص عليها، وهي ثلث الباقي. طيب، الأم عندنا لها الثلث، هذا هو النصيب الأصلي إنجاز التعبير. تنتقل إلى السدس عند وجود الفرع الوارث، عند وجود الفرع الوارث مطلقا، أو عند وجود اثنين فأكثر من الإخوة أيا كانت الرتبة. هذه هي الأم، لو انفردت تأخذ ماذا؟ الثلث. طيب لو كان هناك فرع وارث أيا كان، أيا كان من الفرع الوارث، تنتقل إلى ماذا؟ إلى السدس. طيب لو كان له إخوة، أخ واحد، ماذا يفعل؟ لا يحجبها عن الثلث. طيب لو كان هناك أخ آخر، تنتقل إلى السدس، اثنان فأكثر، تمام؟ طيب، انتبه معي الآن، هذا يحتاج إلى تركيز. الحالة الثالثة تسمى بثلث الباقي. ثلث الباقي يعني عندنا فرق بين ثلث التركة وثلث الباقي من التركة، تمام؟ الحالة الأولى هي الثلث من التركة، الحالة الثانية أو الثالثة بالنسبة للترتيب هي ثلث الباقي. ما المراد بالباقي؟ أي باقي التركة بعد صاحب فرض آخر. إذن هناك صاحب فرض سيأخذ فرضه، والذي يتبقى بعده تأخذ الأم ثلثه، مفهوم؟ مرة ثانية، هناك صاحب فرض في المسألة يأخذ فرضه نعطيه الأول، أول واحد يأخذ هو، بعد ذلك الذي يتبقى من التركة ثلثه للأم. مفهوم كده؟ طيب، ما الصورة بالضبط في حالة انعدام الفرع الوارث، انعدام الفرع الوارث ووجود الأب وأحد الزوجين، وجود الأب وأحد الزوجين؟ إذن انتقل أسفل قليلا، إذن لها صورتان، زوج وأب وأم، وزوجة وأب وأم، هذه صورة المسألة، زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم. هذه المسألة تسمى العمرية نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي قضى فيها بما سيأتي ذكره. والصورتان يقال لهما أيضا العمرية، يعني إن شئت فاجعلها عمرية واحدة أو اثنتين ما في بأس. طيب، في كل مسألة نبدأ بصاحب الفرض، نحن الآن أخذنا الزوج والزوجة، تمام، عندنا الآن زوج، طيب تمام، عندنا الآن زوج وأب وأم، أين صاحب الفرض من الثلاث؟ الأم صاحبة فرض أيضا، لكن نبتدئ بمن؟ نبتدئ بهذا الرجل أولا، نعطيه نصيبه، الباقي بعده الأم تأخذ الثلث منه، من هذا الجزء، واضح؟ من هذا الجزء تأخذ الأم الثلث، والمتبقي بعد ذلك يأخذه الأب. طيب، في الصورة الثانية الزوجة نبدأ بها أولا، ثم بعد ذلك ما يتبقى تأخذ الأم ثلثه والباقي للأب. طيب، انتبه معي الآن، في كل مسألة نبدأ بالزوجين، وما يبقى تأخذ الأم ثلثه، وما يبقى بعد الثلث يأخذه الأب. طيب، ما الدليل على ذلك؟ انتبه، الدليل أن إرث الأم للثلث من جميع التركة مشروط بشرطين مذكورين في الآية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني انعدام الفرع الوارث وانفراد الأبوين بالإرث، ليس معهما وارث آخر، وهذه هي الصورة، في الصورتين ليس عندنا فرع، إيش؟ ليس عندنا فرع وارث، وليس عندنا إيش؟ ليس عندنا وارث آخر، هي الصورة مقصورة على هؤلاء الثلاثة. طيب، لو كان مع الأبوين وارث آخر فليس للأم الثلث من جميع التركة، لأن الشرط تخلف، الشرط في كونها تأخذ الثلث من جميع التركة ألا يكون هناك وارث آخر، فإذا كان معهما وارث آخر فليس للأم الثلث من جميع التركة، وإنما يكون لها الثلث مما يبقى بعد ذلك، بعد ذلك الوارث الآخر. طيب، المسألة إذا لم يكن فيها إلا الأبوان، يعني عندنا الآن ليس عندنا إلا أب وأم فقط، ليس عندنا إلا أب وأم، كيف تقسم التركة؟ الأم الثلث والأب يأخذ الباقي، الباقي كم مقداره؟ كم مقداره؟ ثلثان، صحيح؟ الأم تأخذ ثلثاً، ما الباقي بعده؟ ثلثان، إذن الأب أخذ ضعف الأم، الأب أخذ ضعف الأم، يعني قريبا من مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، المسألة إذا لم يكن فيها إلا الأبوان فإن الأم تأخذ الثلث على الجادة، والأب يأخذ الثلثين أو الباقي تعصيبا، فيكون نصيبه إذن ضعف نصيب الأم. فإذا كان الله تعالى قد جعل للأب ضعف نصيب الأم عند انفرادهما بجميع المال، يعني عندما ينفردان بالتركة كلها في هذه الصورة ليس عندنا وارث سواهما، فإذا كان الأب يأخذ ضعف نصيب الأم عند الانفراد فكذلك الأمر إذا انفرد ببعض المال مع وجود الوارث الآخر، تمام؟ يعني في حالة انفراد الأب والأم الأب أخذ ضعف نصيب الأم، تمام؟ عند الانفراد بالتركة كلها. طيب، إذا انفرد ببعض التركة، إذا انفرد ببعض التركة نفس النظام، لابد أن يأخذ الأب ضعف نصيب الأم، لابد أن يأخذ الأب ضعف نصيب الأم. طيب، هذا لا يستقيم إلا أن تأخذ الأم ثلث الباقي بعد الزوجين. طيب، عندنا الآن زوج وأب وأم، الزوج كم يأخذ؟ النصف، لماذا؟ لانعدام الفرع الوارث. بعد ذلك نبدأ بالأم، الأم تأخذ ثلث الباقي. الآن الرجل أخذ نصفا، سنعبر عنها بأسهم، المسألة فيها ستة أسهم، تمام؟ ستة أسهم. الزوج أخذ نصف هذه الأسهم وهو ماذا؟ ثلاثة، أخذ ثلاثة أسهم. يتبقى بعد ذلك ثلاثة، الأم تأخذ ها؟ لا في خطأ هنا. الأم تأخذ ماذا؟ الثلث بعد الباقي، لأن الباقي هنا من الزوج كم؟ ثلاثة أسهم. طيب ثلث الثلاثة كم؟ سهم واحد فقط تحصل عليه الأم، والأب يحصل على سهمين. إذن الأب حصل على ضعف نصيب الأم. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى إذن النهاية في الأم أخذت ثلث الباقي، والوالد أخذ الباقي تعصيبا، والزوج على فرضه لم يتغير. طيب الزوجة، سنقسم الآن التركة إلى أربعة أسهم. التركة تنقسم إلى أربعة أسهم. نبدأ بالزوجة، الزوجة كم نصيبها؟ الربع، صحيح؟ أخذت سهما واحدا، هو ربع التركة، صحيح ولا لا؟ ربع التركة. طيب ماذا يبقى بعدها؟ ثلاثة أسهم. يأخذ الأب سهمين والأم تأخذ سهما واحدا. إذن الأب أخذ على الأب حصل على إيش؟ على ضعف نصيب الأم. سهلة إن شاء الله تعالى، ليس فيها مشكلة، احفظها كما هي. لو في أي صعوبة احفظها كما هي، العمرية صورتها كذا والتوزيع فيها كذا، تمام؟ الصورة، الكلام الباقي عندك يمكن أن تتأمل فيه إن شاء الله، لا يحتاج إلى شرح. المبحث الثامن عشر، الجدة. الجدة سواء كانت لأب أو لأم. وشرطها سبق ذكره ألا يدخل في نسبتها أب بين أمين. الدليل على توريث الجدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، إذن الجدة هي الوحيدة التي ثبت فرضها بالسنة، وأما بقية أصحاب الفروض ففرضهم ثابت بالقرآن. الجدة لها حالتان، الحالة الأولى الفرض الذي هو السدس إذا عدم الحاجب، يعني إذا عدم الأشخاص الذين يأتي ذكرهم، فإن اجتمعت الجدتان قسم بينهما السدس. طيب، طيب عندنا الآن الجدة لأب، أين هي هذه؟ لا نعم كيف هذه الجدة لأب؟ أين هذه؟ صحيح نعم. وأين الجدة لأم؟ هذه. الآن نتكلم على الجدة لأب. الجدة لأب لها السدس، والجدة لأم أيضا لها السدس. لو اجتمعتا في حالة واحدة السدس يقسم بينهما، ليس الأمر أن هذه تأخذ سدسا وهذه تأخذ سدسا، إنما السدس يقسم بين المرأتين. طيب، الجدة لأب يحجبها ثلاثة أشخاص. أولا الأب الذي تدلي به إلى الميت. أخذنا كلمة تدلي دي، صحيح؟ تدلي يعني ماذا؟ تنتسب. تدلي يعني تنتسب. أولا الأب الذي تدلي به إلى الميت، قلنا هذه هي الجدة لأب. أين الأب الذي تدلي به إلى الميت؟ هذا، صحيح؟ إذن لو كان هذا موجودا فهذه تسقط، لا ترث شيئا. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ الأب الذي تدلي به، تنتسب به إلى الميت، هذه الجدة تنتسب إلى الميت بواسطة من؟ بواسطة هذا. فلو كان هذا موجودا فهذه الجدة لا ترث شيئا. طيب، بعد ذلك الأم من أي الجهات؟ يعني إن كانت الجدة لأب هنا أو هنا، أيا ما كان، فما دامت هذه الأم موجودة فإن الجدة تسقط، سواء كانت هذه أو هذه. تمام. بعد ذلك الجدة القربى، يعني لو تكلمنا على هذه الجدة مثلا، لا هذه لا تصلح. هذه جدة لأب ولكنها عالية في ماذا؟ في الدرجة، أو دانية. تمام. طيب، تحقق فيها الشرط، صحيح ولا لا؟ ليس فيها أب بين أمين، هنا أم وهنا أم وهنا أم. تمام. إذن تنتسب إلى الميت بالنسبة الصحيحة للجدة لأب. طيب، لو تكلمنا على هذه جدة لأب، صحيح؟ لو كان موجودا هذه، هي جدة لأب أيضا أو جدة لأم معذرة، فهذه الجدة أقرب منها في الدرجة، هذه الجدة أقرب منها في الدرجة، فتسقط هذه، لا ترث شيئا. تمام. نفس الأمر هنا، هذه الجدة أيضا، هذه الجدة لو كانت موجودة تسقط هذه، هذه الجدة المباشرة تسقط هذه. تمام. القربة تحجب البعد، كلما قربت الدرجة كلما وقع الحجب. طيب، الآن ننتقل إلى الجدة لأم. أين هي؟ هذه هي الأم. أين الجدة لأم هذه؟ طيب ما الذي يحجبها؟ الأم. إذا وجدت الأم فهذه الجدة لا ترث شيئا، تمام. الأم تحجب أمها وأمها وأمها إلى آخره، واضح. هذه الأم تحجب جميع الجدات، ولهذا تلاحظ أنها موجودة هنا أيضا، صحيح ولا لا؟ صحيح. الأم تحجب هذه الجدة لأب، وتحجب هذه الجدة لأم، مفهوم؟ طيب الجدة القربة أيضا نفس الأمر، حتى لا نطيل الرسم، واضح يا جماعة. الجدة القربة، فالقربة تحجب البعد فالبعد، والنظر في أي من الفرعين، في أي من الجهتين، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. يعني انظر في الجدة القريبة، كلما قربت نسبتها إلى الميت فإنها تحجب التي بعدها. المبحث التاسع عشر، البنت الصلبية. حالتها سهلة، ليس فيها مشكلة. يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فما فوق، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب البنت بين الفرض والتعصيب، إن خالت عن الابن، يعني هي وحدها ليس موجودا معها أخوها، فهي صاحبة فرض، ويختلف فرضها بالانفراد والتعدد. فالانفراد إذا انفردت البنت وليس معها شخص آخر فإنها تأخذ النصف، لم يكن معها حاجب من الذين سنذكرهم، لها النصف، تمام. بعد ذلك إذا كان هناك حاجب آخر وهو البنت مثلها، البنت الصلبية مثلها، واحدة أو أكثر، تنتقل من النصف إلى الثلثين، مقاسمة الثلثين، يعني تقتسم الثلثين مع أختها. بعد ذلك التعصيب بالغير الذي هو الابن الصلبي أخوها، أيا كان العدد، سواء كان واحدا أو أكثر، أيا كان. إذن فالبنت أصل فرضها هو النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني جاءت بنت أخرى مثلها أو بنت أخرى، أيا كان العدد، فالأمر هنا ينتقل إلى الثلثين. طيب إن جاء معها الابن الصلبي أخوها، سواء كان واحدا أو أكثر، وسواء كانت البنت واحدة أو أكثر، فكل هذا ينتقل إلى التعصيب بالغير. قلنا أنواع التعصيب ماذا؟ تعصيب عصبة بالإيش؟ بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، تمام، أحسنت. هذه هي البنت، لو كانت وحدها تأخذ ماذا؟ النصف. طيب جاءت معها أختها، يأخذان أو تأخذان الثلثين. طيب جاء معهما ابن صلبي، ماذا يحدث؟ للذكر اثنين إلى واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا يأخذ ضعف هذه وضعف هذه،
تمام، يعني هذه تأخذ النصف بالنسبة له وهذه تأخذ النصف بالنسبة له. تمام يا جماعة، أحوال البنت سهلة ليس فيها مشكلة، نكتفي بهذا القدر.